موسيقى الآلات.
تطورت موسيقى الآلات في موازاة الموسيقى الغنائية، بدأت خادمة للغناء والرقص، تقدم للأوبرا وتصطحب الإنشاد وتعزف في الفواصل لتملأ الفراغ، ثم استقلت بنفسها وصاغت قوالبها. وقد قيد لموسيقى الآلات جيل من الإيطاليين رفع من شأنها لا سيما الآلات الوترية ذات القوس صناعة وتأليفا وعزفا. فإذا كان الفلمنكيون هم أساتذة الإيطاليين في البوليفونية الصوتية، فإن الإيطاليين هم معلمو العالم المتحضر في فن التأليف للآلات، كما احتفظوا بالسيادة الكاملة على الغناء الميلودي والأوبرا في كل أوروبا حتى آخر القرن الثامن عشر وربما إلى اليوم. ولكن الزعامة الألمانية في الموسيقى آن أوانها، وسوف تهيمن على الحركة الموسيقية في العالم المتمدن من النصف الثاني للقرن الثامن عشر حتى آخر القرن التاسع عشر. والمدرسة الألمانية لم تكن فلتة من فلتات الطبيعة، لأن للعنصر الألماني خصائص شعرية وروحا موسيقية تتجلى خلال فئة من جبابرة الموسيقى لم يرى تاريخ العالم من يدانيهم تعمقا في الفكر وإرهافا في الحس وقدرة على الخلق والإنشاء في أسلوب كامل التنسيق واضح الزوايا. فحين يذكر الرجل المتحضر الحفر والعمارة اليونانية والتصوير الإيطالي أثناء الكوارتوشينتو والشعر عند هوميروس وشيكسبير، فإنه ذاكر أيضا الفن الألماني في موسيقى يوحنا سباستيان باخ وفريدريك هندل وهايدن وموتزارت وبيتهوفن. كان باخ أعظم من جلس إلى الأورغون في عصره، وهو رجل صافي النفس هادئ السريرة، قضى حياته مثال الرجل الصالح البار بأسرته، يؤلف موسيقى بدافع النفساني النبيل هو الاتجاه إلى ربه في خشوع، يقدم له روحه الموسيقية قربانا لا يبتغي من ورائه سوى الرضوان. لكن باخ كتب إلى هذا موسيقى دنيوية لأغلب الآلات المعروفة في عهده، وهي أعمال تجمع إلى الجزالة ومتانة القالب، قدرة على التعبير الصادق والإفصاح السليم عن كل ما تختلج به نفس هذا الرجل العظيم من أحزان وأفراح وتأملات، وكلها حتى نغمات الرقص منها تتحلى بالوقار وتتسم بالجلال. كان القالب الذي صاغ فيه باخ موسيقاه هو الفوجة، ولم يكن أول من ألف فيه ولا آخرهم، إنما كان وما يزال الأستاذ الأكبر في هذا الضرب من الصياغة. والفوجة بناء موسيقي منشأ على لحن واحد قصير يصور ويحور في مقابلة لحن آخر هو بمثابة الرد عليه. يتنقل اللحن بين الأصوات المختلفة متقدما هنا متأخرا هنالك، لكنه وجوابه كالمرء وظله. فالفوجة حوار موسيقي بين اللحن الواحد وأصدائه في الأصوات الأخرى، سواء كانت غناء أو عزفا. وهندل معاصر باخ هاجر من ألمانيا إلى إنجلترا وعاش فيها يؤلف للأصوات والآلات مجموعة من الأوراتوريو والأوبرات والأناشيد الدينية والدنيوية، تتميز بالجلال والقدرة العجيبة على إنشاء اللحن الجزل والتصوير الدرامي الصادق. وجاء ابن من أبناء سباستيان هو كارل فيليب إيمانويل باخ، فصاغ قالبا جديدا في التأليف الموسيقي كأبيه، لكنه أخذ عنه وعن تلك الأجيال المتعاقبة من الموسيقيين ما يعرف بقالب السوناتا. لم يكن الاسم جديدا، ولا يدل معناه على أكثر من معزوفة أي مقطوعة للآلات تمييزا لها عن كانتاتا، وهو أنشودة أي مقطوعة للأصوات. وكانت السوناتا قبل فيليب إيمانويل مجموعة من رقصات متعاقبة تتداول السرعة والبطء وتنتقل من إيقاع إلى إيقاع، لكنها تبعا للقالب الذي صاغه كارل فيليب إيمانويل باخ تحولت إلى كائن موسيقي متماسك على أيدي عظماء فيينا الثلاث، بل عظماء التاريخ الموسيقي كله، هايدن وموتزارت وبيتهوفن. ولا شك أن ينبوع الفن هو النفس البشرية واستعدادها الفطري، بيد أن روح الفنان كالبذرة الصالحة تنمو في الأرض الطيبة، فلا ريب أن نشأة الفن الألماني العظيم كانت من صميم الروح الألماني، إنما التربة الصالحة والأرض الطيبة كانت تلك الدويلات الألمانية، والكثير من أفراد أسرة الهابسبرغ يهيمون بالموسيقى، وكان الأمير في دولته حريصا على إنشاء مصلاه الخاص بأرغنها وشمامستها ورئيسهم، وهو في الغالب يعزف على الأرغن أيضا ويؤلف له ولهم، كما كان الأمير حريصا على أن تكون له فرقة من العازفين والمغنين لإحياء حفلاته الكبرى والصغرى وتشنيف أسماعه في صحوه وأمسيته وفترات طعامه. هذه البلاطات المنتشرة على طول الوطن الألماني وعرضه بمصلياتها ومنشديها وأوركستراها ومغنيها، كانت التربة الصالحة لتنشئة الموسيقيين دينيين ودنيويين، مؤلفين ومغنين وعازفين. فيها نشأ باخ وهندل وهايدن وموتزارت وبيتهوفن، ولم يدخر بعض الأمراء الألمان جهدا ولا مالا في سبيل أن تكون مجموعتهم الموسيقية موضع الفخر والمباهاة بين الإمارات. نمت الموسيقى الألمانية وتطورت في دفء هذا التباهي والتباري، وكان كل الموسيقيين الألمان في القرن 18 من حاشية الأمراء، وإن كان موضعهم من المائدة موضع طبقة الدنيا كما قضى البروتوكول. بيتهوفن كان أول رجال الفن بالمعنى الديمقراطي الحديث منذ وطأت قدماه عاصمة الهابسبرغ، لأنه لم يلتحق في فيينا بخدمة أمير أو إمبراطور، بل عاش حياة الفنان لفنه وحده وبفنه ليس غير. وأول من نضع عن رجال الفن لباس الحشم والخدم، يعيش من موسيقاه يبيعها للناشرين، وبملكاته كعازف كبير على البيانو يقيم الحفلات الخاصة والعامة ليعزف كونشرتاته أو ليقود سيمفونياته. هذه صورة سريعة للوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه الموسيقى الألمانية العظيمة، وفهم هذه الصورة ضروري جدا لفهم موسيقى هايدن وموتزارت، إلى أن يجيء بيتهوفن تلميذ هايدن والوريث الروحي لموتزارت، لا ليحرر الفنان من ربقة التبعية فحسب، بل ليحرر فن الموسيقى كله.
قالت السوناتا:
السوناتا معزوفة لآلة واحدة كاملة الهارمونية كالبيانو، أو آلة ميلودية كالفيولينة. تصحبها آلة كاملة الهارمونية، وتتألف من 4 أقسام تسمى حركات، تتداول السرعة والبطء في الإيقاع اتباعا لمبدأ المقابلة الفنية. فالحركة الأولى سريعة تتلوها حركة بطيئة، والحركة الثالثة راقصة، والرابعة هي خاتمة السوناتة وإيقاعها سريع.
السيمفونية.
السيمفونية معزوفة للأوركستر، تؤلف في قالب السوناتة وتتبع ذات الأصول، إلا أن أداة المؤلف في التعبير قد تضاعفت هنا بحكم المجموعات الأوركسترالية التي تمكنه من التصوير والتلوين والإفصاح عن المشاعر بطريق أروع وأوضح. والسيمفونية بناء شامخ أشبه بالمعابد والقصور الكبرى في فن العمارة، وهي أرفع ما يبلغه المؤلف الموسيقي في ارتقائه الإبداعي. وقد نشأت السيمفونية معزوفة أوركسترالية تفتتح بها الأوبرا لتؤدى بين فصولها، ثم بلغت ما بلغته نتيجة لتطور موسيقى الآلات من جهة وأصول التأليف من جهة أخرى. ولكن لا الأصول وحدها ولا الحذق في العزف وحده كانت لتبلغ بالسيمفونية الشأو الذي بلغته لو لم يوجد الأفذاذ النوابغ ينتقلون بالفن السيمفوني من بداياته على يد كارل فيليب إيمانويل باخ حتى يصلوا به إلى ذروة الخلق الأوركسترالي. هؤلاء النوابغ الأفذاذ كانوا على التوالي فرانز يوزيف هايدن وفولغانغ أماديوس موزارت ولودفيغ فان بيتهوفن.
الأوركستر.
الأوركستر مجموعة من العازفين على الآلات الموسيقية المختلفة. هذه الآلات تنتظم تحت ألوية معينة تبعا لفصائلها، والفصائل تقسم حسب الخصائص الصوتية للآلات. والأوركستر مجموعة متساندة تتناول الألحان وتتداولها في مجموعة هارمونية كاملة، تضع في يد المؤلف السيمفوني آلة موسيقية حية لا نظير لها، ويوقع عليها رئيس الأوركستر لا بأصابعه بل بقلبه وعقله وكافة كيانه الروحي.
رئيس الأوركستر.
كنا نستمع في صغرنا إلى الموسيقات العسكرية تعزف في الحدائق أفراح القبة بعدك علي اليوم بسنين، فنسخر من رئيس الفرقة الذي لا يتعدى عمله التهويش بعصاه أمام رجاله وهم يبدون كأنهم لا يلقون إليه بالا. وكنا نتساءل هل ثمة ضرورة لجهوده أو حتى لوجوده؟ الواقع أن الحق كان في جانبنا إلى حد بعيد، لأن الموسيقى التي كانت تعزفها تلك الفرق ليست بحاجة إلى رئيس، فالجميع في الهوى سوا يعزفون نفس اللحن كثر عددهم أو قل، وصاحب الطبل يدق الوحدة كما ندقها بأرجلنا، وحامل صناجات يصفق بها كما نصفق بأيدينا. إلا أن الموسيقى السيمفونية في تطورها وتعقد بنائها فرضت قيام موسيقي عارف بكافة أصول الموسيقى، قدير على فهم المؤلفات السيمفونية وتحليلها إلى عناصرها ليقود المجموعة البشرية الكبرى. وهي قيادة مادية فيما له مساس بضبط الإيقاع وتحوله. وفيما يتعلق بالإشارة إلى العازفين لحظة دخولهم بعد فترات طويلة قصيرة من السكوت، لكنها قبل كل شيء قيادة فنية روحية، لأن رئيس الأوركستر أشرب روح المؤلف الموسيقي الذي يقوده، شرحه تشريحا ثم جاء ليضم أشتاته من واقع الآلات حتى تؤدي المشاعر وتصور الأفكار التي صدر عنها التأليف. وحركات رئيس الأوركستر وإشاراته رموز اصطلاحية يفهمها أعضاء الأوركستر ليخففوا أو يثقلوا من العزف، لكنها تذهب إلى أعمق من مظهرها، فهي أداة لنقل الشعور الدفين في نفس الرئيس إلى أعضاء الأوركستر، وتتصل في هذا رأساً بالإيحاء والقيادة الروحية. صديقي القارئ، ليست الموسيقى السيمفونية لحظات من الحظ والطرب، إنما هي كيان حي سوته عبقريات جبارة، أثراً خالداً لمقدرات هذا الإنسان الذي اقترن ظهوره في نهاية المخلوقات بظاهرة خارقة هي الفكر والشعور، فاستطاع بفكره أن يخترق حجاب الكون فيسيطر على قواه، وعرف بمشاعره نعيم السعادة وجحيم العذاب، فقامت من بينه فئة مختارة تنحت له من الحجر وتنظم له من الكلام وتصبغ له من الألوان وتصوغ له من الأنغام أعمالا خالدة ترفع رأسها في طريق الإنسانية كالأعلام. والاستماع إلى موسيقى الخالدين جهاد فكري يلازم المشاعر، وآثرة تربط ثقافة السامع وإنسانيته الشاعرة وفهمه للأعمال الكبرى في التصوير والحفر والشعر والعمارة والفلسفة بهذا التأليف السامي في عالم النغم السيمفونية. ليس ثمة من يفرض عليك هذا الجهاد الفكري، لك أن تتلقى المؤثرات الموسيقية بقدر ما تثير في نفسك من شعور، وهذه الوسيلة السلبية في الاستماع هي أضعف الإيمان، أو أن تتابع الألحان في تشكلاتها وتقلباتها بين آلات الأوركستر، وأن تحاول فهم البناء السيمفوني وهي محاولة تفرض عليك اليقظة الكاملة، لكنها تضاعف من الإحساس بجمال هذه الموسيقى الإنشائي والفكري والوجداني.
القسم الثاني، السيمفونيات، فرانز يوزيف هايدن.
عقب موت باخ سنة 1750 وهندل سنة 1759 كان يجب أن تنهج الموسيقى نهجا جديدا بعد أن بلغ هذان الموسيقيان بالقوالب القديمة لا سيما في التأليف الديني مرتبة لا تمتد إليها الأعناق. وحياة القرن 18 كانت حياة دعة ورفاهية، فجاء الموسيقيون يؤلفون لها ألحانا رقيقة يسيرة يرقص عليها النبلاء أو ترفه عنهم في سبحياتهم وأمسياتهم ومآدبهم. هذه هي الموسيقى التي عرفها هايدن منذ انتقل من مسقط رأسه في روراو على حدود النمسا وهنغاريا إلى فيينا حدثا يعمل شماسا بكنيسة القديس استفان. وكان الصبي يدرس الموسيقى بمفرده حتى أتيح له أن يعمل شبه سكرتير لواحد من مشاهير الموسيقيين، فساعده ذلك على ارتياد الحفلات وسماع الموسيقى السهلة التي أشرنا إليها. لكن مؤلفات ابن من أبناء باخ العظيم هو فيليب إيمانويل باخ استرعت انتباهه بنوع خاص، فعكف على دراستها واحتذى صياغتها حتى حذق التأليف في القالب الجديد الذي صبت فيه وهو قالب السوناتا. ولكن على أساس ما حفظه من ألحان الفلاحين الذين سمعهم في مسقط رأسه، فلما أتيحت له فرصة الخدمة في قصور النبلاء أخذ يكتب مؤلفات للرباعية الوترية وللأوركستر في قالب السوناتا، كما وضع مؤلفات غنائية للأوبرا. ثم ذاعت شهرته وخرجت إلى بلاط فيينا وإلى نبلاء باريس ولندورا. فسافر هايدن إلى فيينا وبدأ يجيب طلبات الناشرين لمؤلفاته، ثم سافر إلى انجلترا ليكتب هناك سيمفونيات من طراز لا تحده الحياة الضيقة في بلاط صغار الأمراء، وتعرف بالسيمفونيات الإنجليزية وألف مجموعة أخرى تعرف بالسيمفونيات الباريسية. وفي المجموعتين شب فن هايدن وارتقى بالتأليف الأوركسترالي حتى لقب بأبي السيمفونية وإن لم يكن مبدعها الأول، وقد بلغ عدد سيمفونياته المعروفة 400. وألف هايدن في قالب السوناتا وللرباعية الوترية، كما وضع مؤلفين دينيين للأصوات والأوركستر، أولهما على نص مختار من الفردوس المفقود لميلتون واسمه الخليقة، وثانيهما على أشعار لتومسون وعنوانه الفصول. ومن أعجب الأمثلة على التفاعل الفني بين رجلين عظيمين ما جرى بينه وبين موزارت، فقد أخذ هايدن عن زميله الشاب الرقة والأناقة، كما تعلم موزارت من صديقه الأكبر أصول التوازن وطراز البناء الفخم الشائق. بلغ هايدن ذروة الشهرة والثراء، وكرمته أكسفورد بدرجة الدكتوراه الفخرية، وفي آخر حياته حمل على محفة إلى دار جامعة فيينا وأجلس في مكان الشرف ليتلقى تمجيد أهلها وهم يستمعون إلى قصيدته الدينية الخليقة. وكان منظرا عجبا أن يكرم نبلاء فيينا وعقلاؤها رجلهم العظيم ابن الطاهية وصانع دواليب العجلات، فينحني الكثيرون ليقبلوا يديه. وفي هذه الحفلة التاريخية ركع رجل أشعث الشعر أسود العيون وقبل يدي أستاذه وقد اغرورقت عيناه، وكان هذا الرجل لودفيغ فان بيتهوفن.
فولفانغ أماديوس موزارت.
يتيمة الدهر وأعجوبة الزمان، هذا الطفل الإلهي يؤلف الألحان ويعزف على الأرغن والبيولينة فيما بين الرابعة والسابعة من عمره، معجزة من معجزات الفن والخلق لا سبقة لها ولا لاحقة. ولست أعني هنا معجزة الطفل الموهوب، وموزارت في هذا لم يكن الأول ولا الأخير، إنما الأمر الخارق أن يحقق الرجل أملاً عقد على الطفل، وأن يموت موزارت عن 35 عاماً وقد ألف أعمالاً موسيقية لا تزال مثار دهشة العالم المتحضر وموضع إعجابه إعجاباً أدنى إلى التقديس. ثلاث صور في حياة موزارت لا تبرح ذهني، إليك وصفها. الأولى صورة الطفل ابن السابعة يقدم إلى حامل تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة في فيينا بحضور الإمبراطورة والأرشيدوقات من أسرة هابسبرغ وحاشيتهم من النبلاء، فيحنون كلهم عليه ويقبلونه ويدللونه، ويقفز الطفل إلى حجر الإمبراطورة يقبلها ويلعب مع أطفال الأسرة الإمبراطورية لعبه مع كل الأطفال. ويوم تزل قدماه وتساعده على النهوض الأرشيدوقة ماري أنتوانيت آخر ملكات فرنسا فيما بعد، يتجه إليها ويقول: ما أطيب قلبك، إنني سوف أتزوجك. الثانية يكتبها أحد المغنين اشترك في أداء أوبرا زواج في جارو أول ظهورها بقيادة موتزارت وقد بلغ 30 من عمره القصير. لن أنسى ما حييت وجه موتزارت مشرقا بنور العبقرية، ولا تسعفني الكلمات في وصف هذا السيماء إلا أن أستطيع تصوير سناء الكواكب. الثالثة حفنة من الأصدقاء تشيع جنازة المنشد العبقري إلى الكنيسة في عاصفة ثلجية عاتية، فما إن تنتهي الصلاة حتى يترك المشيعون النعش لحامليه يذهبون به إلى المقبرة ويدفنه اللحاد في قبو من أقبية الصدقات مع المعدمين ممن لا أهل لهم، وتقوم كونستانزا موتزارت زوجته الشابة من سرير المرض لتزور قبره بعد أيام فلا تعرف له أثراً.